ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمتك. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين، أرواحنا له الفداء. الموضوعات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كلها ترتبط بالإمام الحسين صلوات الله عليه، لأنه من قممهم البارزة، وكلهم نجوم الله في أرضه وسمائه، وكلهم قمم صلوات الله عليه. ولكن في يوم تاسعاء لا يمكن أو يصعب على الإنسان أن يتكلم في غير موضوع أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ماذا يجري في هذه الأيام في العالم؟ ماذا يحدث لهذه الطائفة التي يسمونها شيعة أهل البيت عليهم السلام؟ ماذا يحدث في المهاجرين منهم في أوروبا وأمريكا؟ يقيمون المجالس ويسيرون المسيرات، وتضطر الشرطة والدولة في مثل بريطانيا وأمريكا أن تسير في مواكبهم للمحافظة على النظام. وسمعت أن بعض الشرطة والضباط يبكون تأثرا، وهذه السنة في أمريكا لعله لأول سنة بهذه السعة يحتفي الشيعة بذكر أبي عبد الله الحسين عليه السلام في الشوارع. وفي الهند، في أرجاء القارة الهندية، يحدث للمجتمع حالة أخرى بسبب هؤلاء الشيعة. ورئيسة وزراء باكستان تعلن التعطيل الرسمي في تاسعاء وعاشوراء، وتخصص قوات كبيرة للمحافظة على الهيئات والمواكب، وتحذر النواصب أعداء أهل البيت عليهم السلام من التعدي على المواكب والهيئات الحسينية. وفي بلاد الخليج، وكثير من حكومات بلاد الخليج لا يحبون أهل البيت عليهم السلام، وبعضهم يكرهونهم، وبعضهم يزدرون، يقولون هؤلاء يعبدون علي وفاطمة وحسن وحسين. في هذه الأيام يتجاوبون مع هذا الموج الهاجر في قلوب الشيعة، وتجدهم يرسلون الهدايا، بعضها نذور بعضها تبرعات من الحكومة إلى الحسينيات من الأرز واللحم والشربة والإطعام. وفي شيعة في البلاد العربية حتى الطاغية صدام نجده يحاول أن يظهر انتسابه إلى الحسين عليه السلام وإلى بني هاشم، ويحاول أن يظهر أنه توجد حرية في زيارة قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام والهيئات والمواكب والمجالس، مجالس التعزية. كذلك يحدث في أرض العراق الجريح المظلوم، في تربة العراق المجبولة بدم أبي عبد الله الحسين عليه السلام، يحدث فوران في قلوب الباقين المقيمين الرازحين تحت ظلم الطاغية، فيقومون بما يستطيعون من مواكب وهيئات ومسيرات. وفي مصر، مصر التي انتزعها النواصب وصلاح الدين بالضغط والقوة من ولاية أهل البيت عليهم السلام، نجد جذوة الولاية ما زالت عامرة، وأفواج أفواج يعودون إلى نور أهل البيت عليهم السلام، ويعودون إلى ولايتهم ويقيمون ما ائتمروا. كان فيما مضى في مصر وأفريقيا عيد الغدير وعاشوراء أعظم الأعياد والاحتفالات على الإطلاق. إلى يومنا هذا في أكثر أفريقيا إذا ولد توأمة، ولد ولد من بطن واحد، لا بد أن يسميا حسنا وحسينا، وإذا كان ولد وبنت يسمونه حسن وحسينة، إذا كانا بنتين يسمونهما حسنة وحسينة. وفي يوم عاشوراء كل أفريقيا تحتفي إما احتفاء حارا أو احتفاء من بقايا الولاء المضطهد لأهل البيت عليهم السلام، يوزعون الإطعام ويطبخون ما يسمونه عاشورية وما شابه، يحتفون بشكل وبآخر. حاول النواصب عبر العصور أن يغير احتفال يوم عاشوراء من احتفاء حزن وقلوب نابضة وعيون عبر على أهل البيت عليهم السلام، حاولوا أن يغيروها إلى فرحة كما فرح يزيد وبنو أمية في الشام، ولكنهم فشلوا. غلبت القلوب الحرة على أبي عبد الله والعيون العبرة عليه، فتجد في أنحاء أفريقيا هذه الاحتفاءات بدأت تعود حارة قوية. وفي سوريا مركز يزيد وبني أمية تجد ولاية أهل البيت عليهم السلام تشع من دمشق ومن مدن سوريا المختلفة، وتجد مجالس العزاء على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، واللعنات تتثارى على يزيد وبني أمية لجريمتهم النكرة. تجد أن السواد يجلل كثيرا من المناطق والمجالس، وفي لبنان المضطهد من إسرائيل تجد اسم يا حسين تخاف منه إسرائيل، تجد شعار يا حسين يهزم رتلا من الدبابات اليهودية. وهكذا في أرجاء العالم في هذه الأيام تحدث حادثة. ما هي هذه الحادثة؟ من هم هؤلاء المتشحون بالسواد الذين يقيمون مجالسهم ليل نهار، ومواكبهم وهيئاتهم يسهرون الليل يتعبون النهار، يلطمون عيونهم تذرف قلوبهم تنبض، من هم هؤلاء؟ ما قصتهم هؤلاء؟ هؤلاء المضطهدون عبر التاريخ، هؤلاء الذين منعهم الحكام من زيارة الحسين عليه السلام وكانوا يقطعون أيديهم أو يقتلونهم، هؤلاء الذين عملت السلطات عبر القرون لتشويه سمعتهم لنبذهم بالروافض وبالذين يعبدون أهل البيت وبالمشركين وبأنواع من الأوصاف، ما زالت من إرث الدول الجائرة وما زالت بضاعة النواصب في عصرنا. ما قصة هؤلاء الشيعة الموالون لأهل البيت عليهم السلام؟ قصتهم أنهم أن شخصياتهم فيها مخزون، عامرة قلوبهم بمخزون لا يوجد عند غيرهم. والإنسان بما يكون حيا والشخصية بما تكون شخصية إنسانية، بما يكون الإنسان إنسانا، يكون بمضمونه الفكري وبمضمونه العاطفي. الذين يقولون لكم لا، العقل والفكر دون العاطفة لا تقبلوا منهم. العقل إذا حكم بأن هذه العاطفة صحيحة يجب أن تسير في العاطفة وتبني عالمك العاطفي الروحي. المخزون الفكري والعاطفي في الإنسان الشيعي عملة صعبة، لا يوجد في شعب من شعوب العالم حتى في المسلمين غير الشيعة هذا المخزون لا يوجد. والدليل عليه أن الدول العربية وقفت في مقابل إسرائيل وحاربت، لكن لم تستعمل هذا المخزون، انكسرت. وشباب أبي عبد الله الحسين عليه السلام برزوا بمخزونهم من الولاية ووقفوا في وجه إسرائيل 3 أضعاف ما وقفت الجيوش العربية كلها، وحققوا نصرا لم تحققه دولة عربية على إسرائيل إلى الآن أبدا. هناك مخزون جديد بدأ يظهر في العالم مقدمة لظهور مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. وقاعدة هذا المخزون هذه الدولة التي أقيمت بشعار يا حسين وباسم يا حسين، والتي أقامها أحد ذرية الحسين الإمام الخميني قدس الله نفسه. اللهم صل على محمد. ماذا يجري في عالمنا إذا نظرنا بصورة عابرة؟ إذا أراد إنسان مراسل لي وكالة أنباء لتلفزيون عالمي أن يأخذ بتعبيرهم ريبورتاج عما يجري في العالم في هذه الأيام، إذا أراد أن يمشي فيكم ويصف، ماذا يرى؟ ماذا يرى؟ الناس تخرج من بيوتها في الشوارع ليلا ونهارا، هذه المجالس في الحسينيات والمساجد والتكايا، هذه الهيئات، هذه المراسم، أنواع المراسم. ماذا يجري في إيران يجللها السواد من أقصاها إلى أقصاها، وسائل إعلامها، أناسها، شخصياتها، علماؤها، فنيوها، حتى فساقها، ماذا جرى لهم؟ هذا المخزون يعبر عن نفسه في هذه الأيام. وكل نوع من المراسم له رمز يرمز إلى التاريخ، يرمز إلى المستقبل، يرمز إلى جانب من جوانب قضية أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الأساسية أن المخزون الفكري للإنسان الموالي لأبي عبد الله عليه السلام لا تقاس بغيرها. المخزون الفكري يعني النظرة للكون والحياة والإنسان. إذا أردنا أن نقايس بين نظرة إنسان غير مسلم، ماذا عنده من مخزون فكري، وبين إنسان مسلم موالي لأهل البيت عليهم السلام، نجد الغنى والثراء الذي يوجد هنا لا يوجد في مكان آخر. إذا أردنا أن نوازن بين المخزون الروحي والعاطفي عند الإنسان الموالي مع غيره، نجد أن الغنى هنا والفقر هناك، بلقع يمرون على قبر النبي صلى الله عليه وآله، خاصة البعيدون عن أهل البيت والنواصب، يمرون على قبر النبي صلى الله عليه وآله قد يقول السلام عليك أو لا يقول أو يصلي ركعتين وكأنه لا خبر. الموالي لأهل البيت عليهم السلام إذا وقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو يقف أمام عالم تجده عقلا فكرا وروحا عالم زاهر بالأفكار والمشاعر وعيون فياضة بالدموع وكبد حرى وصدر يئن وينفث الحسرات والآهات والأشواق. هذا إنسان غني وليس فارغا. هذا الغنى بالعقل والفكر، الغنى بالعاطفة والأحاسيس، الغنى بالروح، الغنى بالإيمان، الغنى بالاستعداد بالتضحية، الغنى بالحب، بحب أن يتصل أكثر هذا الإنسان المحدود بهؤلاء القمم المتصلة بالمطلق. هذا غنى اشكر الله عليه. فلنشكر الله عز وجل على أن أحيانا بولايتهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة درجات. الموالي هو الإنسان الصحيح، والناصب هو الميت، والمذبذب بين النصب والموالاة هو المريض. وهؤلاء الذين تجيش بهم المجتمعات في هذه الأيام، هؤلاء هم القلوب الطافحة الزاخرة المنيرة المذهورة للثأر بالإمام الحسين عليه السلام. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام تقول أنه قتل قاتله ولكن لم يطلب بثأره. الذي يطلب بثأره هو ولي الثأر شرعا، وهي محصورة بولده الحجة صلى الله عليه وسلم. والذي يطلب بثأره الطغيان والانحراف الذي تجسد في يزيد، والخسة وما يضاد القيم الإلهية والإنسانية الذي تجسد في الشمر، هذا موجود في البشر الآن. لابد أن يقتل هذا، لابد أن تحيا القيم التي استشهد من أجلها ثار الله في أرضه صلوات الله وسلامه عليه. ويعم نور العدل الإلهي نور محمد وآل محمد. لابد أن يعم كل الكرة الأرضية حتى يؤخذ بثأر أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نحن الذين نقول إننا موالين لأهل البيت عليهم السلام أيضا درجات، أيضا مستويات. هناك صفة عامة لكل من ينتسب إليهم، بل هناك صفات تشمل حتى المحبين لهم من غيرنا. وكم من أناس يحتفون بأيام عاشوراء هذه من غير الشيعة. أنا من طفولتي أذكر نقيم في قرى جبل عام المجالس، بعض القرى المسيحية أو المسيحيون يأتون لنا بنذور، وهم يأتون ويحضرون، يوزعون راحة الحلقوم أو غيرها، ويأتونهم بنذور من النصارى. وفي الهند قصص كثيرة عن الوثنيين الذين يحتفون بذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. قرأت لكاتب المصري أنيس منصور إحدى الولايات الهند يقول أنا كنت في الفندق فسمعت ضجة وهرجة ونزل، ما فهمت شيء، رأيت الناس كلهم يركضون نحو النهر ويقولون مهرام مهرام مهرام. يقول ما فهم، تصور شخصية سياسية جاء أو طلع خرج مظاهرة، سألت ماذا، قالوا محرم. ليلة الأولى من محرم جاء محرم، وهؤلاء عندهم هذه المسيرة مثل تحية للإمام الحسين عليه السلام، يذهبون إلى نهرهم المقدس، هم وثنيون ينذرون النذورات. إذن عندنا الذين يحبون شيعة أهل البيت، الذين يحبون أهل البيت عليهم السلام ولو لم يكونوا من المسلمين الشيعة، لهم أحكام ولهم مقام، ولكن داخل التشيع هناك قلوب أعمر وعقول أعمق تستوعب مسألة ولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أكثر، وتعرف الناس على مقامهم صلوات الله وسلامه عليهم. أمثالي مثل الصدف الملقى على ساحل بحر من نور، صدف ماذا يمكن أن يستوعب؟ كثير من النصوص إلى الآن لم نستوعبها، كثير من المقامات التي هي لهم بنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم نعشها، لم ندركها. كلما أردت أن أفهم هذا النص وجدت يصعب علي أن أفهمه. في زيارة وسندها على ما يبدو لا بأس به، تقول: أشهد أن دمك سكن في الخلد، دمك سكن في الخلد، واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق. دم الإمام الحسين عليه السلام، يعني دمه لما رفعه هكذا، هذا النموذج من دمه راح تلقته الملائكة وذهب إلى الخلد، يعني دم الرضيع. بعدين الدم هل هو عاقل يسكن في الخلد؟ نعم هكذا. إمام معصوم، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: أشهد أن دمك سكن في الخلد. أخذوه والدم صار مخلوق نوراني عاقل وسكن في الخلد وبكى، واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق. يعني ماذا؟ نحن ما عرفنا مقامهم صلوات الله وسلامه عليه. دم الأئمة يعني فسيولوجيا يختلف. توجد رواية بحث فقهي عند الفقهاء يبحثون مسألة الدم الأبيض، أنه إذا خرج من الإنسان دم أبيض هل يكون نجس أو طاهر؟ ليش يبحثونها هذا؟ لها قصة. خلاصة القصة أنه الإمام العسكري سلام الله عليه بعث إلى بختيوشع. بختيوشع في سامراء وآل بختيوشع في بغداد كانوا هم رؤساء الأطباء ومسيحيين، ولكن رؤساء الأطباء، أطباء الخلفاء، الأطباء الرسميون للدولة. الإمام العسكري سلام الله عليه بعث إلى بختيوشع. خلاصة القصة أقولها أنه أرسل لي طبيبا أريد أن أفصد، بعث لي طبيب أريد أن أفصد. فهو بعث شخص قال له ابن الرضا، كانوا يسمون الأئمة عليهم السلام الإمام الجواد والهادي والعسكري أبناء الرضا. قل له ابن الرضا بعث لي يريد أن يفصد، أنت اذهب وشي يقول لك نفذ، ماذا يقول لك اعمل؟ هؤلاء اهل بيت علم، انت لا تستعمل علمك. قال نعم. قل ذهب. هو يروي ذهب بعد صلاه، قبل صلاه الظهر جاء قال لي تعال زئبل فاشطر بالموس واشر لي الى مكان افسد هنا. فصد اقطع قطع، يسيل دم بمقدار، قال لي اقطع قطع. هو عنده برنامج. بعد صلاة الظهر كذلك، قبل صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب، كل بالليل أنا ما أعرف فصل، لا اليوم يوم فصل ولا العروق التي يقول لي عنها أعرفها. قل أنا تحيرت، يعني خليت علمي على جانب، وماذا يقول لي هذا أفعل؟ إلى أن أشر لي على موضع، مثلا كمثل موضع، قال له مكان افصد هنا. يقول ضربت فسال دم أبيض حتى امتلأ منه الإناء، دم أبيض اقطع قطعت. وكملت الفصل. قال نم هنا إذا احتجتك في الليل، الصبح أكرمني ويقول أعطاني 5 دنانير وقال اذهب. شكرا. رأسا هذا ذهب دايح متحير إلى بختيوشة. قال له هذا اللي أرسلتني إليه أنا، ضيعني كل علمي وكل شيء ما فهمت، لكن أكثر شيء حيرني هذا الدم الأبيض كيف. هذا أيضا تحير. قال له: إن كان أحد يعرف قصة هذا الدم فالراهب الفلاني في دير العاقول منطقة الأهواز، اذهب إليه. كتب له رسالة تخت يوشع وذهب أرسل هذا الطبيب يقول: اكتريت بلع في دجلة. وجئت وصلت إلى الدير، قلت لهذا ناديت ما أجابني أحد، صوما فوق يسكن هذا الراهب، ما أحد أجابني. أيها الراهب، يا سماه، يا فلان، ما أجاب. إلى أن قلت له: أنا عندي رسالة من بخت يوشع. يقول: رأيت، أرسل السلة الزنبيل بالحبل، وضعت فيه الرسالة، سحبها. بعد مدة أطل رأسه، قال لي: بعد 3 أيام تعال لي. أخذ الجواب، قل أنا ذهبت. رجعت في الموعد فوجدته نازل ومتحضر على حصانه راكب. قال لي: خذني إلى هذا الذي فسد هذا الفصد، يلا الآن وديني لهذا الرجل اللي رأيت منه هذا الفصد وهذا الدم الأبيض. فما أحد فسد هذا الفصد إلا عيسى بن مريم. كل ما دورت في الكتب أو أخذت بخت يوشع بحث دوره، خذني إليه. يقول: رحنا كنا 3 نفر، وصلنا إلى سامر، إلى باب الدهليز، يعني الفرع، السكة اللي فيها بيت الإمام العسكري صلوات الله عليه. يقول: وإذا بغلام خادم أسود على رأس السك، قال: ليدخل فلان وفلان راهب دير العاقول، سمانا باسمينا، ثالث المرافق لنا ما سماه، بيدخله. كأنه منتظرهم، الإمام يعرف أنه وصولهم في الوقت الفلان. فدخل والراهب بزيه، دخل جلس مع الإمام صلى الله عليه وسلم، تحدث معه ساعة أو ساعتين أو ساعات، وإذا به يسلم ويؤمن على يديه، ويقول: ائتوني بثيابه، بدل ثيابه. يقول: خرج الراهب، يضحكون عليه الناس أن هذا دخل راهب معروف، وإذا خرج في إنسان عادي. ماذا فهم هذا الراهب من الإمام العسكري عليه السلام؟ رأيت رواية أنه بقي في خدمته إلى أن توفي. السؤال هنا: يعني هذا الدم الأبيض ماذا؟ ماذا قال الإمام للراهب؟ وكيف أسلم وصار مواليا لأهل البيت منقطعا إليه؟ يمكن أن يقال تفسير علمي لها، كنت أبحث وأسأل الأطباء عن تفسير علمي، عن تفسير مادي لهذه الظاهرة، وما وجدت إلا عند دكتور أستاذ طب مصري مستبصر هو فسر له، قال يمكن تفسيرها تفسير علمي هكذا، أنه في مجموع البدن توجد غدد لمفاوية، يعني كريات بيض، لكن ويمكن نحن بعملية بالإبرة أن نسحب شيئا منها نجمع، لكن هذه مجموع الغدد الليمفاوية متصلة بعرق، إذا ضربت هذا العرق تتفرغ كلها. هذا العلم الطب ما وصل إليه الإمام العسكري فقط، وصل إليه هذا من ناحية علمية مادية. من ناحية أخرى، نحن ما نعرف عن عوالم الدم اللي هو تجري فيه الروح وليمون الروح، ما نعرف عن تأثير الروح على دم الإنسان، تأثير الغذاء الذي نتغذاه على دمنا، الذي يأكل غذاء حلال يؤثر على دمه، ودمه هو الذي يغذي فكره وروحه وعواطفه، كيف يؤثر؟ قد يكون عالم الدم عالم من الأنوار، من الأحياء، ما اكتشفناه إلى الآن. إلى الآن جديدا بدأوا يكتشفون شيئا ما. وقال بعضهم، هذا دكتور مصطفى محمود، قال أنهم صوروا إنسانا قبل الوضوء وصوروه بعد أن توضأ، فوجدوا أن هناك أنوار معينة تصدر منه ما كانت قبل الوضوء، شيء ما عرفوا. نحن من أين عرفنا ماذا يسطع من شخصية الإمام المعصوم أرواحنا فداه. لو أنهم وضعوا أنواع الكاميرات على الإمام على المعصوم مثلا، لو فرضنا ماذا يرون، ماذا يصورون، وشهداء كربلاء الملائكة جاءت غسلتهم بماء خاص، ماء من رحيق مختوم جاءوا به، يعني ماذا؟ ما هو التناسب؟ هذا ما يمكن تغسيلهم، ماء الفرات عندنا خير ماء على وجه الأرض، لماذا ما غسلوهم بماء الفرات؟ بعدين شهداء عليهم تغسيل، كأنه تغسيلنا نحن ساقط، لكن هناك مراسم معينة للملائكة في تغسيلهم، يعني ما نعرف؟ نعرف أن مقام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أعظم مما وصلنا إليه. نعرف أن مقام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أعظم مما نتصور. وكيف نتصور؟ أن ملائكة الله تبارك وتعالى من مجموع سماواته، مرة أعطيتكم فكرة عن ما وصل إليه العلم عن المجرات وعن وكل قد تكون السماء الدنيا، ملائكة الله أكثر خلق الله عددا، يعني بالمليارات مليارات المليارات أكثر خلق الله عددا. وجدت عدة روايات في كامل الزيارات وبعضها صحيح السند أنه ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من الملائكة إلا ويستأذن الله تبارك وتعالى في زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. وأنه هناك برنامج يومي للإذن للملائكة بالزيارة، 70,000 ملك بالنهار وسبعون ألف ملك بالليل يؤذن له، وهكذا، وسبعين ألف الذين يأتون في النهار غير ذولا اللي يأتون غدا غير الماضين، يعني إذا صح التعبير سازمان حجز زيارة موجودة، يعني بالتدريج، يعني بالسرة يأتي 70,000 يزورون الكعبة بيت الله تبارك، ثم يزورون قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يزورون قبر أمير المؤمنين عليه السلام، ثم يزورون قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ويعرجون من هنا من الحائر المعراج، يعرجون قبل أن يكون صبح اليوم الثاني، وينزل 70,000 آخر هذه المراسم الزيارة. يعني ماذا؟ ملائكة الله يستأذنون بزيارة أبي عبد الله الحسين، هذا مقام. 4,000 ملك الذين ثبت في رواية صحيحة أنهم مقيمون عند قبره، هؤلاء الذين استأذنوا الله عز وجل في نصرته، وفي رواية أنهم هم ملائكة بدر أحد اللي نزلوا على جده ونصروه. هؤلاء 4,000 استأذن الله تبارك وتعالى في نصرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، أذن له، بس قالهم هو اسألوه. وروايات تقول أن رئيسهم اسمه منصور، منصور ما يعرفون الهزيمة هؤلاء، بس روحوا الله عز وجل أذن له، بس استأذنوه، هو استأذنوه، قال لا. لماذا؟ لأنه يوجد خطة، هناك تخطيط إلهي أرضى لله عز وجل بأن تجري الأمور بمقاديرها الطبيعية، ويستشهد ويجري على عليه وعلى أهل بيته وعلى أصحابه ويجري على شيعته من بعده بهذه القوانين الطبيعية الموجودة في الأرض. يمكن هو إذا أراد أن تجري الأمور بقوانين أخرى، هو مقامه عظيم عند الله عز وجل، الإمام ما أراد صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل أمرهم أنه كونوا عند قبره فما يزالون عند قبره شعثا غبرا، يصلون عنده، يسبحون الله عنده، وصلاة واحدهم بألف صلاة، وكل ثواب صلاة صلواتهم لزوار أبي عبد الله صلوات الله وسلم عليه. اللهم صل على محمد. ليزوروه عن بعد ولا يمكنهم أن يزوروه عن قرب، رأيت رواية نفس الثواب لهم لأنهم ليس بأيديهم، هم حاضرون لكن هناك مانع. الذي يزور الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يسجلونه، له امتيازات خاصة. إذا مرض يزورونه في بيته، مجموعة خدمات يقدموها له ولأسرته في حياته، وإذا توفي له خدمات من هؤلاء الملائكة ومن يعمل معهم. توجد رواية عن إسحاق بن عمار الظاهر أحد أصحاب الإمام الصالح عليه السلام، يقول له يا سيدي أنا ذهبت إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء وكنت قائم عنده بالليل أصلي، بس لما دخلت وجدت ازدحام كثير، كثرة ناس كانوا يزورون قبره ولابسين أبيض ووجوههم أيضا منيرة، فما وصلت إلى داخل إلا كان ازدحام، كثرة كانوا. يقول بعدين أنا صليت الفجر، سجدت، أطلت سجودي، رفعت رأسي، ما وجدت أحدا منهم. قال الإمام صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء ملائكته. إذن بعض الذين عندهم مستوى من الإيمان والولاء رأوهم مضافا إلى النصوص الصحيحة القطعية، بعضهم رأوهم. هذا من مقام أبي عبد الله الحسين الشهيد سلام الله عليه. فهل من العجيب إذا أحيينا ذكراه؟ بل كل ما نعمل في إحياء ذكراه، في المراسم، في لبس السواد، في التوشيح أماكننا بالسواد، من المسيرات، كل ما نقوم نحن الشيعة في إيران وفي أنحاء العالم فهو قليل في حق عظمتك يا أبا عبد الله. أسير في الشارع فأسمع من الهيئات والمواكب نقر الطبول، تتغير حالتي، أقول يا أهل البيت متى نسمع نقر الطبول لمصلحتكم؟ كل عمرنا بالتاريخ الطبول تقرع عليكم، طبول أعدائكم تقرع لشن الحرب عليكم، من طبل قابيل وجماعته على المؤمنين إلى طبول التي جاءت بهرجة وحاصرت بيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، إلى طبول بني أمية، إلى طبول أعداء الأنبياء عبر التاريخ، دائما تقرع الطبول ضد الأنبياء والأئمة وجماعتهم. أهل البيت عليهم السلام مشردون في أرجاء الأرض، وطالما قرعت الطبول ضدكم متى تقرع طبول جيش صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه؟ متى تقرع طبول جنود مهديكم لتأخذوا بثأر أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وجعلنا الله عز وجل من شيعتك ومواليك، ولا حرمنا من زيارتك ولا من شفاعتك، إنه أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله.